خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحصة السابقة في استعراض الأسباب التي على أساسها استندت فتوى الفقهاء في إجزاء امتثال المأمور بالأمر الاضطراري عن المأمور بالامتثال الأمر الاختياري. وذكرنا جملة من الأسباب، بقيت جملة أخرى منها. نقول بالنسبة إلى الأداء، إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن امتثال الأمر الاختياري أداء. ذكرنا في الحصة السابقة أن ذلك إنما يتعقد في حالة كون البدار جائزا، يعني حينما يضطر المكلف إلى التيمم أو يضطر المكلف إلى الوضوء الجبيري، وسمحنا وسوغنا له البدار، عندئذ يمكن أن نتعقل أن العذر يرتفع في أثناء الوقت. فإذا ارتفع يأتي التساؤل أن الصلاة التي أداها مع التيمم هل تجزي عن الصلاة مع الوضوء أو لا؟ أما إذا لم نقل بجواز البدار وقلنا أن عليه الانتظار إلى آخر الوقت، فإن ارتفع العذر جاء بالصلاة طبيعية، وإن لم يرتفع العذر عندئذ يسوغ له أن يصلي اضطرارا، يعني يصلي مع التيمم أو يصلي مع الجبيرة، وحينئذ لا يتصور ارتفاع العذر إلا في خارج الوقت، لأنه قد أتى بالصلاة الاضطرارية في آخر الدقائق من الوقت. فإذا تصورنا ارتفاع العذر إنما هو يرتفع وين؟ خارج الوقت. إذن ففكرة الإجزاء بالأمر الاضطراري أداء إنما تتصور فيما إذا قلنا بجواز البدار. يقول هاي إذا قلنا بجواز البدار منها نستفيد الإجزاء. إذا قلنا بجواز البدار نستفيد الإجزاء. كيف؟ يقول باعتبار أن الشارع إذا كان يرى أن الأمر الاضطراري لا يغني عن الأمر الاختياري، لما سمح له بالبدار؟ لما لم يقل له انتظر عسى أن يرتفع العذر في أثناء الوقت؟ وقت فيه 6 ساعات 5 ساعات، صحيح أو لا؟ وأحيانا 8 ساعات. حينما تقول له يجوز لك البدار، يعني من حقه أن يأتي بالصلاة مع التيمم أو بالصلاة الجبيرة في بداية الوقت. ربما يرتفع العذر بالساعة الرابعة، بالساعة الخامسة، بالساعة السادسة. جواز البدار مع عدم الإجزاء لا ينسجم، فيه نوع من التغرير بالمكلف. كان بالإمكان أن نأمره بالانتظار إلى آخر الوقت. لما نقول له بادر ثم نقول له أعد؟ من البداية نقول له يا أيها المكلف أنت لابد لك أن تنتظر، فإذا ارتفع العذر تأتي بالصلاة الاختيارية، إن لم يرتفع العذر تأتي بالصلاة الاضطرارية. أما نقول له من البداية ارتفع العذر لا يرتفع العذر، أنت ما دام الآن معذور يجوز لك الصلاة الآن، ثم نقول له أعد، هذا نوع من التغرير، صحيح أو لا؟ ومن ثم قال وأما الأداء، يعني الإجزاء عن الأداء، فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، لأنه ما لا يجوز البدار به قلنا لا يتعقل الإجزاء الأدائي.
كلام يصير فقط في الاجزاء عن القضاء.
يعني معنى ما لا يجوز البدار به انك لا بد ان تاتي به اخر الوقت. فانت امام امرين، اما ان تاتي به اخر الوقت فارتفاع العذر وين يتعقل، واما ان تاتي به اول الوقت فعمل الفرض.
ما حد قايل لك تعال انت صلي
مع التيمم اول الوقت،
فاذا ارتفع العذر لا بد ان تفيد.
ما حد مسوغ لك للصلاه في بدايه الوقت. فلذا قال: واما الاجزاء الادائي فانما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف الى فعل ناقص في الازمنه الاولى من الوقت، ثم زالت الضروره قبل انتهاء الوقت، ونفس الرخصه في البدار على فرض ثبوتها تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن. وإلا لو كان الشارع حريصا على الإتيان بالكامل مهما أمكن لكان الوضع الطبيعي أن ماذا يقول له؟ أن يقول له انتظر إلى آخر الوقت عسى ولعل يرتفع الأمر حتى تأتي بالكامل. أما حينما يقول له أنت الآن تصورها كوضع طبيعي، حينما يقول لك أنت معذور بادر إلى الصلاة، يعني معنى أن قضية هذه المصلحة الكاملة ما تعني لي شيء كثير. وإلا لو كانت مهمة أقول لك لا
تستعجل،
شوف دبل ساعتين ثلاثة أربعة، إذا أيست أو إذا ضايق الوقت عندئذ تعال بالفعل الاضطراري، وحينما أفسح لك المجال بالإتيان بالفعل في أول الوقت هذا يشير إلى أنه أنا شنو متسامح فيه بالنسبة للمصلحة، مكتفي بهاي المصلحة الناقصة. قال: وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل. السبب الرابع في فتوى الفقهاء بالإجزاء أنه مع الشك
في الإجزاء أو لا،
هذا الشك في الإجزاء في الحقيقة بالتحليل يرجع إلى الشك في أنه يجب علي أداء الفعل الاختياري أو قضاء الفعل الاختياري.
صحيح،
المفترض أنك أنت معذور كنت، وحيث أنك معذور فأنت مأمور بأمر اضطراري، وحيث أنك مأمور بأمر اضطراري امتثلت هذا الأمر، ثم ارتفع العذر فحصل شك بماذا؟ أنه يجب علي امتثال الأمر الاختياري أو لا يجب.
فبالحقيقة هو الشك وين؟
في وجوب الأداء أو في وجوب القضاء؟
وهذا شك في التكليف، ومع الشك في التكليف يمكن أن نخضعه لأصالة البراءة فيقول لي أنك بريء من هذا التكليف. نعم، شلون شك بالتكليف؟ شنو صدق موضوع البراءة هو الشك بالتكليف، مو يعني هجي من باب انه استحسانا قال انه ناخذ بأصالة البراءة، يحدد لك يشخص لك موضوع،
يقول هذا الشك بالإجزاء عند التحليل يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك بالتكليف. لأن أنت من تقول أنا ما أدري أكو إجزاء لو أكو إجزاء أنت الفقيه، يعني بأي شيء أنت الشك؟
يعني انت ما تدري هل يجب عليك الامتثال لامر الاختياري اداء او قضاء، حسب وين انت تشك، داخل الوقت يصير اداء، خارج الوقت يصير قضاء.
فانت تشك انه هذا يجب عليك ان تمتثل او ما يجب عليك.
صحيح او لا؟
سابقا انت واجب عليك ان تمتثل.
يا وانا اتيت الان بالامر الاضطراري فصار عندي شك انه ذاك واجب الان لو مو واجب، بالاضافه الى هذا شك بالتقصير
انه مو ذاك واجب.
يعني شو تقول استصحاب؟ يعني شو
يستصحب هذا السابق؟
ماكو مفترض
اجى ارتفع، انا اعلم يقينا ان الامر الاختياري ارتفع في صوره الاضطرار،
شنو استصحاب؟
في الاعاده قصدي
اعاده الصلاه عنه. أقول هذه استصحاب ماذا؟ ماكو استصحاب، أنا دا أشك أني مكلف بالإتيان بالصلاة أو لا؟ نقول عند الشك ماذا؟
تجريد براءة. صار واضح؟
قال إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم نتمكن أن ننفيه بإطلاق ونحوه، يعني بأحد الأسباب الثلاثة المتقدمة، فإن هذا شك في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهم، لا يجب الأداء ولا يجب القضاء. يعني ماذا؟ يعني النتيجة العملية لأصل البراءة أنك تكتفي بالامتثال للأمر الاضطراري. بعد ما يجب عليك أن تضيف إلى شيء آخر وهو الاتيان بالأمر الواقعي، امتثال الأمر الاختياري الواقعي، ما يجب. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها وجوه مشابهة لها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء في حالة الاضطرار قضاء وأداء.
والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب، أنه لا بد من الإجزاء بموجب دليل اليسر وبموجب الإطلاق وبموجب عدم صدق الفوت وبموجب إجازة البدار، وآخر الدواء العلاج الكي أنه بموجب أصل. صار واضح أو لا؟ ننتقل الآن إلى المقام الثاني وإلى القسم الثاني، وهو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. لا بد قبل الدخول في النزاع أو في تفاصيل هذه المسألة لابد من التعرف على المقصود من الأمر الظاهري. المرحوم المظفر في بداية الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر اصطلاحين للأمر الظاهري. الاصطلاح الأول هو الأمر الظاهري المقابل للأمر الواقعي الذي هو يعم الواقع ويعم الاجتهاد ويعم الأمارة. فشي يصير بعد هنا الحكم الظاهري؟ سيكون الحكم الظاهري مختصا بالأصول العملية. يعني يقصد من الحكم الظاهري هو الحكم الذي يرفع حيرة المكلف في قبال الأحكام التي هي لا، التي هي عبارة عن أحكام واقعية مرتبطة لها متعلق وموضوع ومسلطة على الواقع. ودي كمان فيك هي بالنسبة للأحكام الواقعية والأمارات بشكل عام، خبر الثقة، الشهرة، الإجماع، هاي كلها شيء توصلنا إلى الواقع. ولكن بعض الواقع أحيانا ينكشف بالعلم، أحيانا ينكشف بالظن. أما أصالة البراءة لا توصلنا إلى الواقع، وإنما مهمتها حسم الشك. هذا اصطلاح. اصطلاح آخر للحكم الظاهري والحكم الواقعي هو أن الحكم الظاهري عبارة عن الحكم الذي يثبت عند الجهل بالواقع. أنا ما أعلم الواقع، لا أعلم هل أن صلاة الظهر في عصر الغيبة هي الواجبة، أو أن صلاة الجمعة هي الواجبة، أو أنهما على نحو التخيير. صحيح إمامهم ما موجود حتى أنا أسأله حتى يصير عندي علم. أكو بديل اسمه حكم الظاهري اللي هو من خبر الثقة يؤخذ، أو من إجماع، أو من شهرة، أو إلى آخره. هذا الحكم الظاهري أساساً شرع في حالة جهلك بالواقع، هذا يسمى حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي اللي هو العلم بالواقع.
هذا الحكم الظاهري المشرع في حالة جهل المكلف بالواقع هذا يكون شامل للأصول العملية
ويكون شامل للإمارات الكشف عن الواقع، بس كشفا ناقصا يعني الكشف الظني،
يكون شاملا للأصل العملي ويكون شاملا لأي شيء للأمارة الظنية،
ليتضح الحكم الواقعي هو الحكم المنكشف بالعلم،
هو الواقع، الواقع الذي هو في اللوح المحفوظ. صار واضح أو لا؟ حتى العلم قد يخطأ أحيانا، يعني يصير جهل مركب،
يصير حكم واقعي.
إذن عندنا يوجد الأحكام الواقعية اللي هو واقع الشريعة الإسلامية التي في علم الله التي أنزلها على نبيه، وعندنا أحكام ظاهرية هذه اللي أسست وشرعت في ظرف جهلنا بالواقع، وإذا إحنا ما تمكننا أن نوصل من الواقع باليقين حينئذ شرعت الأمارات الظنية والأصول العملية. محور البحث في مسألتنا هو هذا الحكم الظاهري وليس القسم الأول. القسم الأول جعل الحكم الظاهري هو الحكم الذي يرفع حيرة المكلف، يعني اللي يخص وين؟ اللي يخص الأصول العملية فقط في قبال الحكم الواقعي اللي هو المعلوم أو الاجتهادي، بينما على التفسير الثاني أو على الاصطلاح الثاني للحكم الظاهري يكون الحكم الظاهري هو الشامل للأصول ولقطاع الإمارات برمتها التي هي تكشف عن الواقع بالكشف الظني في قبال الواقع، يعني هو الذي يكون اللي ينكشف بالعلم أو هو الذي في اللوح المحفوظ هي الشريعة الحقيقية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صار واضح هنا؟ هذه النقطة الأولى، أن نعرف أين الكلام. النقطة الثانية التي لا بد أيضا أن نتعرف عليها، لا ريب ولا شك في أن الواقع والحقيقة ليس المكلف مسؤولا عنها أبدا في ظرف الجهل، ولكن على شرط أن يكون الجهل قصوريا وليس تقصيريا. في ظرف العلم بالواقع أو في ظرف الجهل التقصيري أنت مسؤول عن الواقع،
أنت تتمكن أن تصل إلى الواقع، ولكنك فرطت في جنب الله ومن ثم تؤاخذ على كل ما يفوتك من الواقع. صار واضح أو لا؟
أما في ظرف الجهل عن قصور كما فيما نحن فيه، يعني من يجي المجتهد ما يتمكن أن يصل إلى الواقع الحقيقي،
حينئذ من لا ريب ولا شك أنه ليس مسؤولا، أو أنا الآن المقلد أنا ما مسؤول عن الواقع، أنا طريقي هو يا المجتهد، أنا ما مسؤول عن الواقع، مجتهد أصاب أخطأ طابق الواقع ما طابق الواقع، مسؤوليتي أنا كمكلف وين؟
بالحكم الظاهر
اللي هي فتوى المجتهد
اللي هي طريقي إلى الواقع، ولربما هذا الطريق لا يوصلني في بعض الأحيان
ولكن هو الطريق الوحيد أمامي،
فأنا ما مسؤول عن الواقع وإنما أنا مسؤول عن ماذا؟
عن الأمارة. الأمارة هي المنجزة للحكم،
الأمارة أو الأصل، طبعا الأمارة والأصل هما المنجزان للحكم وهما المعبران عنه.
صار واضح أو لا؟
أما الواقع فلست أنا مسؤولا عنه. نعم في صورة الجهل التقصيري أصير أنا مسؤول، ليش؟ لأن كان عندي علم إجمالي بوجود واقع أتمكن من الوصول إليه لكني فرطت فلم أصل إليه،
عندئذ ماذا؟ عندئذ أتحمل المسؤولية لو خالفت الواقع.
كان بإمكانك أن تصل ولكنك لم، قصرت فلم تصل، تعاقب إذا كانت هناك مخالفة للواقع.
صار واضح هنا؟
هذه أيضا
لا بد أن تفهم هذه المسألة، أننا لسنا مسؤولين عن الواقع في ظرف الجهل إذا كان الجهل قصوريا، وإنما نكون عندئذ مسؤولين عن ماذا؟
نكون مسؤولين عن الحكم الظاهري سواء كان أمارة أم أصلا، نكون مسؤولين عنه ما يقوله فعله يكون حجة علينا، يكون منجزا ومعذبا.
واضح.
إنما الكلام فيما إذا عملت بالحكم الظاهري، فهذا على حالتين: دارة ينكشف لي أنه كان مطابقا للحكم الواقعي. من نقول حكم ظاهري مو يعني نفترق من البداية، دائما هو مناقض للواقع.
في هذا الحمد لله أنا عملت بوظيفتي الشرعية ومن ثم اكتشفت أنه مطابق أيضا للواقع، وهذه هي الحالة المثلى.
الكلام أنه إذا انكشف لي بعد إذن أن الواقع على خلاف الحكم الظاهري وكنت قد امتثلت الحكم الظاهري. يعني افترض الآن أوصلني الدليل إلى أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة
غير واجبة فكنت أصلي، لا خلينا نفترض واجبة حتى يمكن نتعقل الاختلاف ونسي،
فكنت أصلي الجمعة فأنا معناه لمدة سنة ثلاثة أربعة ما كنت أصلي صلاة الظهر، صحيح؟ بعد إذن انكشف لي أن الواقع هو وجوب صلاة الظهر، يجب علي أن أقضي هذه السنوات التي فاتتني أو لا، هل يجزي امتثال الحكم الظاهري المخالف للواقع عن امتثال الأمر الواقعي أو لا يجزي؟
هذا هو محور المسألة.
أنا فترة أوصلني اجتهادي الظني يعني الحكم الظاهري إلى أن الكحول طاهر،
فكنت أنا أصلي وأنا أستعمل الكحول باعتبار أفترض إيدي طاهرة، أي الأطور اللي أستعملها إيدي طاهرة، صح لو لا؟
بعد خمس سنوات انكشفت
أن هنا دليلي كان مغلوط وتوصلت إلى أن الكحول
نجس. فهذه السنوات الخمسة كنت أصلي على الأقل بعضها وأنا جسمي نجس، فوضوئي باطل فصلاتي باطل، واجب هنا علي أنا أعيد أو لا؟ هل يجزي ما أتيت به في السنوات السالفة اعتمادا على الحكم الظاهري، هل يجزي عن امتثال الأمر الواقعي أو لا يجزي؟
واضح أو لا؟
محور المسألة هذا، وإلا ما هو كلام أنه في ظرف الجهل أن الواقع أنت ما مسؤول عنه، وأنت جاهل أنت لست مسؤولا سوى بالأمارة سوى بالحكم الظاهري بس.
الكلام كل الكلام أنما يثار التساؤل فيما ننكشف،
أشبه بالحكم الاضطراري وأنت معذور، أبو احتمال أنت مسؤول بالواقع. كلام إذا ارتفع العذر حينئذ يأتي التساؤل، أنا مسؤول بالواقع لو ما مسؤول؟
في الحكم الظاهري كذلك، إذا كان جهلك قصوري وكنت أنت ملتزم التزام حرفي بامتثال الحكم الظاهري،
هذا بعد طابق الواقع بها ونعمل، ما طابق الواقع أنت معذور، أنت معذور خلاص.
إذا كان المجتهد قد أخطأ
فأنت معذور بعد ما مسؤول.
صار واضح أو لا؟
الكلام كل الكلام إنما يكون السؤال مثارا لماذا انكشف.
افترض الآن أنت كنت مقلد مجتهد يقول أن الكتاب طاهر، ثم مات ذلك المجتهد، قلدت مجتهد آخر يقول بنجاسة الكتاب، شنو الحل؟ أكو إجزاء، أعمالي الماضية كلها صحيحة، مهم معنى الكتاب طاهر يعني آكل وأشرب وياه، معناه أكو نجاسة صايرة عندي، معناه أن وضوئي مو صحيح، معناه أن صلاتي مو صحيح بناء على النجاسة، فهذه شنو؟ أكو إجزاء لو ماكو إجزاء؟ صار واضح أو لا؟ المصنف يقول لابد أن نفرض صور المسألة، ليسنا احنا نخلط هاي المسألة، أولا حساسة جدا، فلابد أن نستعرض احتمالات هذه المسألة، أنه هذا انكشاف الخلاف بأي شيء يصير،
دارة ينكشف لك الخلاف بحجة
كما في وضعنا احنا،
ومجتهد يموت، مجتهد آخر يجي خلفه في الرأي.
فانكشف لي الخلاف، انكشف لي أن الكتاب نجس،
بس بأي شيء انكشف؟ بحكم ظاهري آخر.
يعني أنا كنت معتمد على حكم ظاهري يقول بالطهارة، الآن أكو حكم ظاهري يقول اللي هو حج علي الآن يقول نجس.
هذه حالة صحيحة ولا؟
وتارة يكون انكشاف الخلاف بالأصل
مو بالأمارة.
يعني سابقا كنت أنا باني على أصالة البراءة، ثم تغير رأيي فبنيت على أصالة الاشتغال، اختلف هنا الحجة اختلفت.
فهذه أيضا حالة.
وتارة بدينا سبب المقلوب وبالبداية يكون هيك يصير، تارة ينكشف الخلاف باليقين وأخرى وين؟ بالظن. وهذا الظن تارة يكون أصلا
وتارة يكون أمارة. صار واضح ولا؟ فنبحث عن كل واحد واحد على حدة. صار واضح؟ قال
للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول صفحة 6، وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية.
معناه هناك الواقعي ايش يقصد منه؟
مو الحقيقة، وإنما ما كان منكشفا ولو بالظن بالدليل الظني الاجتهادي، أيضا نسميه حكم واقعي اصطلاح. هذا فيصير الحكم الظاهري وين محصور؟
بالأصول العملية.
وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية.
هذا اصطلاح.
والاصطلاح الثاني، كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله، يعني الحقيقة الذي هو في اللوح المحفوظ الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فيشمل الحكم الثابت بالإمارات والوصول معه.
في هذا الاصطلاح يكون الحكم الظاهري ماذا؟ عبارة عن الإمارة والأصل. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني
عن الأول. وهذا المعنى الثاني هو المقصود هنا بالبحث. فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل
أو الإمارة،
ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف، بمعنى أن المكلف لا يتحمل مسؤوليته، غير منجز على المكلف بالإصطلاح الحديث أنه ما بي تبع قانوني على المكلف
لأنه مجهول،
بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتفق مخالفتهما له.
ما هو مع المطابقة بها ونعمة قلنا
الكلام أنه بسبب المخالفة أنا الله ما رح يعاقبني على الواقع.
مين يقول ليش خالفة؟
ليش؟
لأنه ليش اتبعت الأصل والإمارة؟ وهي الخيار الوحيد، أكو غير خيار أفضل من الأصل والإمارة؟ أكو خيار واحد وهو الاحتياط. الاحتياط في كل شيء، هذا هم يذكروا علمانا أنه هذا الخيار مو عملي ويلزم بالأخير يلزم منه اختلال النظام. إذا نريد نفترض الاحتياط وفي كل شيء وعلى كل أحد، يعني المجتمع كون يسكر كل أعماله وأشغاله وشؤونه يبقى بس يحتاط.
إضافة إلى تعذر الاحتياط، أحيانا يدور الأمر بين واجب والحرام، شو يسوي؟
ممكن الاحتياط اللي يسموه دوران أمر بين محذورين، يمكن الاحتياط عندئذ؟
ما يمكن. ف فأن الله سبحانه عز وجل لا يعاقبني على مخالفة الواقع بسبب اتباعي للأمر والأصل.
مر معنا أخالف الواقع عصيانا، هذا نمط من المخالفة، هذا يعاقب عليه الإنسان.
مر أخالف الواقع تقصيرا، ربما مو ربما أكيد أحمل مسؤولية لأني أنا كنت سبب في ضياع الواقع عليه. أما مخالفتي للواقع بسبب اتباع الأمارة والأصل
شيء مشروع
وعادي جدا، هو الخيار الوحيد. يعني ما عندك أنت خيار، إما أن تترك الشريعة فتخالف كل شيء أو تتبع
الأمارة، على الأقل توفر لك أو تضمن لك في 90-80-70% من الواقع الشريعة،
لأنه ما مفترض بالنسبة للأمارة والأصل أنهما مخالفان للواقع دائما. معنى أمارة يعني كاشف عن الواقع، غاية ما هنالك الكشف ظني يبقى احتمال الخلاف غالب،
مرة تصيب مرة تخطأ، بس أكثر أحيانية
صار واضح أو لا؟
قال ثم بمعنى أنه لا عقاب على مخالفة الواقع التي كانت بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتفق مخالفتهما له، لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس
غير منجز عليه.
طبعا هاي مسألة هم لا بد أن نفهمها، أنما أننا مسؤولين عن الواقع باتباع الأمارة والأصل، إذا فحصنا عن الواقع ما تمكننا أن نصل، مو أنه رأساً بسم الله وبالله نجي ندخل نعمل بالإمارة، لا.
المجتهد عادةً يتحرى كل السبل من أجل أن يصل إلى الواقع،
فإذا ما وصل يضطر يعمل بالأصل لأنه هو خيار الوحيد.
فأنت مفترض فاحص ومنقب ومحاول أن توصل إلى الواقع وواصل إلى طريق مسلم، ثم بعدين بدل ما تترك الواقع بالمرة
تجي تتبعت الأصل أو الإمارة. أكو احتمال إحنا العقل يقول أنك أنت مسؤول بعد عن الواقع، قد يقول لك إذا أنت تبعت الأصل من دون فحص عن الواقع يصير تقصير، يقول أكو كان شيء ممكن أن توصل لا أنت قصرت. صحيح
قال لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي. هذه ضرورة، هذه دفع وهم، أنه واحد يقول أنك أنت تفرض أن الواقع مجهول من كل فحص، معناه تفترض أن الواقع مجهول، فشلون يصير الواقع منجز؟
إنما الإنسان يصير مسؤول عن الشيء اللي يعلم به، صح أو لا؟
فالمصنف يقول صحيح أنك أنت تجهل الواقع، لكن عندك علم إجمالي بالواقع لو ما عندك؟ علم إجمالي موجود بالواقع، أنا أعلم بوجود تكاليف واقعية أنا مسؤول عنها،
وأنا قصرت ما بحصل حينئذ وخالفت بعدين حينئذ أنا شنو؟
وإن كان مخالفتي عن جهل، بالأخير أنا من خالفت ما كنت أعرف بالتكليف،
ولكن هي مخالفتي عن علم إجمالي صارت إذا تستحق المعاقبة.
واضح أو لا؟
فمو بالضرورة مهكد واحد يقول أنت من تقول فحص معناه أكو جهل بالواقع،
بعد شنو فحص؟ وبعد جهل أتبع للإمارة، نقول جهل بالواقع بس يرافق علم إجمالي بوجود تكاليف يمكن أن توصل إليها، فليش تقصر؟
فلذا قال ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي،
هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه.
إنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلاف الواقع بسبب اتباعه للأمارة الخاطئة أو الأصل الخاطئ. قال وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل الخاطئ المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت إن كان الانكشاف في داخل الوقت فيصير أداء، وفي خارج الوقت إن كان الانكشاف يجب عليه الامتثال قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجسي ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟ محور الكلام هو هذا، صار واضح أو لا؟ ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق دارة يكون بالأمارة والأصل، قلنا أن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين أمارة وأصل، انكشاف الخلاف دارة يكون باليقين وأخرى بحجة أخرى، فصارت الصور أربعة، صار واضح أو لا؟ العمل بالإمارة وانكشاف الخلاف باليقين، العمل بالإمارة وانكشاف الخلاف وين؟ بالحجة يعني بحكم ظاهري، العمل بالأصل وانكشاف الخلاف باليقين، العمل بالأصل وانكشاف الخلاف بالحجة، صار واضح أو لا؟
شنو الإشكال؟
قال ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق دارة يكون بالإمارة وأخرى بالأصل، أي كم هذا؟ ثم الانكشاف على نحوين، انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة، أي كم حالة؟ حالتين، في اثنين؟ أربع حالات. طبعا إحنا ذكرنا ربما ليصير التباس، قلنا أن الانكشاف دارة يكون بالإمارة ودارة يكون بالأصل، هذا بعد ما له قيمة التقسيم لأنه حكم واحد دمجنا هنا المصنف. أهم شيء الانكشاف دارة يكون باليقين
ودارة يكون بالحجة.
طبعا احنا نقدر نوسع الأقسام نقول وهذه الحجة دارة تكون أصلا دارة تكون أمارة، الأمارة دارة يكون خبر واحد دارة يكون إجماع،
لكن كن نعرف أن التقسيم كن يعطينا ثمرة،
هذا التقسيم الانكشاف بالحجة بعد ما يعطينا ثمرة، المهم أكو فارق بين اليقين وبين الحجة، وأكو فارق بين كونك كنت عامل أولا على الأصل أو على الأمارة، إذن الأربع أقسام تعطينا ماذا؟ تجي بها اختلافات في الأحكام، قسم بها أجزاء، قسم ما فيها أجزاء، ممكن أن نقسم، صار واضح أو لا؟ إذن إلى هنا أن العمل دارة كان بالأصل وأخرى بالأمارة، والانكشاف دارة كان يكون باليقين وأخرى بالحجة، الأقسام أربعة نبحث عن كل واحد واحد منها مستقلا. القسم الأول الكلام في الإجزاء في الأمارة مع انكشاف خطأها يقينا، أكو إجزاء لو ما أكو إجزاء؟ طبعا لابد هنا أن نعرف أن هذا البحث ينحل إلى بحثين، لأن الأمارة التي انكشف خطأها دارة تكون قائمة على حكم شرعي، كما إذا أنت كنت عامل بخبر الواحد القائل بأن الكتاب طاهر ثم تيقنت بخطأ هذه العمارة وأن الكتاب ماذا؟ نجس، صار واضح ولا؟ فهذه هنا طاهر ونجس حكم شرعي، أو كنت عاملا بالعمارة التي تقول أن صلاة الظهر في عصر الغيبة هي الواجبة ثم تيقنت أنها أن الجمعة هي الواجبة.
فهنا وين تصير انكشاف الخلاف أيضا للحكم أن الواجب ما هو.
حالة ثانية لا، أنك تعمل في الإمارة في الموضوعات الخارجية، كما إذا قامت البينة على طهارة هذا الثوب،
هل بس توصليت ثم تيقنت أنه كان نجس، لأن البينة كافة، لأنه أنت شفت عين النجاسة، هاي مسألة أخرى.
المهم تيقنت أن هذا الثوب ماذا؟ نجس.
صار واضح أو لا؟ فالبحث يقع في مقامه، فيما لو كانت الأمارة على حكم ثم انكشف خلافه يقينا، وفيما إذا كانت الأمارة على موضوع ثم انكشف خلافه يقينا. صار واضح أو لا؟ ليصير خلط بين المرحلتين.
نبدأ بالمقام الأول أو بالبحث الأول. بالبحث الأول، فيما إذا كان المكلف قد عمل بالأمارة وكان مؤدى الأمارة حكما شرعيا ثم تيقن بخلافه،
كما في مسألة وجوب صلاة الظهر والجمعة، أو في مسألة طهارة النجاسة الكتابي أو طهارة النجاسة الكحول، صار واضح وردتش تباني على فد واحد من الشقوق بأمارة ثم انكشف باليقين الخلاف. صار واضح أو لا؟
علماؤنا الإمامية قالوا بعدم الإجزاء،
فلا بد كل شيوعات. إذا خمس سنوات أنت مصلي صلاة جمعة وتبين أن الواجب ماذا؟ صلاة الظهر.
إذا انعكست الآية، أنك خمس سنوات مصلي ظهر ثم تبين لك أن الجمعة هي الواجب، الجمعة بعد ما بيها قضاء،
فليش أنا أضرب مثال عكسي حتى أوضح وين يطلع المردود مالها؟ إذا كنت مصلي خمس سنوات جمعة فتبين لك يقينا أنها غير واجبة وأن الواجب هو الظهر فقط،
أنا ما نقال لابد من أن
تصلي أنت ظهر مال خمس سنوات يوم جمعة، أحسب 52 سنة ب 52 أسبوع بالسنة، في خمسة تجي تصلي صلاة ظهر. واضح ولا؟ لماذا قالوا هكذا؟ لماذا كان السبب أو ما هو الخلفية هذا التوجه الإمامي؟ ليش؟
المصنف نعم.
لا كان مثلا قريب الكتاب
يختلف، إذا عم أكون إجازة عم أكون في صلاة يختلف.
مرة أنت بالكتاب ينكشف لك يعني كنت باني على النجاسة، فأنت تيقن بالطهارة
وما تسوي شيء، كان عملك موافق للاحتياط.
الآثار وين تظهر بالإجزاء؟ فيما إذا كان عملك الأول مخالف للاحتياط.
تعرف شلون؟
أما إذا كان مثلا افترض عندك أنت مقلد السيد
منوسى اللي يقول بنجاسة الكحول، سيد محسن الحكي
كان يقول بنجاسة الكحول، بس ما كنت تبتعد عن الكحول أو إذا تزاولها وتستعملها كنت تروح تطهر إيدك.
ثم اجت فتوى السيد القوعي، طبعا فتوى السيد القوعي مو نفس المثال لان احنا مع انكشاف الخطا يقينا، بس من باب تقريب الفكره.
او انت اجتهدت فتيقنت 100% ان الكحول ماذا؟ طاهر.
شنو هنا اكو شيء تعيده؟ لان ما كنت تفعله هو موافق للاحتياط. صحيح او لا؟
الكلام انه ما هو السر في هذا التوجه، توجه المذهب الإمامي إلى عدم الإجزاء فيما نحن. يقول المصنف لا ريب ولا شك أننا مخطئة.
صحيح أو لا؟ هذا واضح أكو اتجاه كلامي يفترق فيه الإمامية عن غيرهم من المذاهب الكلامية،
أننا نقول بفتح باب الاجتهاد ولكن مع فتح باب الخطأ أيضا عن المجتهد،
ومن ثم إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنتان، هذا معناه.
لا يعني أن كل ما يصل إليه المجتهد هو حكم الله،
هو اجتهاد في حكم الله لا أكثر. صحيح.
فنحن مخطئ يمكن أن نصيب ويمكن أن نخطأ. صار واضح أو لا؟ النقطة الثانية أننا نقول باشتراك الأحكام بين العالم والجهل، يعني هناك أحكام واقعية ثابتة، أكو شيء اسمه شريعة حقيقية، هذه كل البشرية مشتركة بها، موجه للجميع، العالم منهم والجاهل. غاية ما هنالك أن الفارق بين العالم والجاهل ما هو؟ أن العالم يتحمل مسؤولية المخالفة، بس الجاهل شنو؟ معذور. بس مو معنى معذور يعني هو ما مكلف، كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما عندنا شيء إحنا اسمه واقع، الأحكام مختصة بالعالم، يعني شنو؟ أن الواقع يتشكل بعلمك.
أما شيء اسمه شريعة باللوح نزلت على صدر النبي كذا كذا، كل يقول ما موجود. الحين أننا ماذا نقول؟ نقول هناك اشتراك، هناك شريعة حقيقية قد تنكشف للبعض، قد لا تنكشف للبعض الآخر، فيدركها البعض، لا يدركها البعض الآخر. وهنا تقول إذا ما الفرق بين العالم والجاهل؟ يبقى الإنسان جاهل أفضل. نقول الفرق أن العالم يكون يحمل مسؤولية الالتزام بهذه الشريعة، أما الجاهل لا يحمل هذه المسؤولية. صحيح أو لا؟ وعلى أساس فكرة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، انبثقت فكرة التخطئة عند المجتهد، عند الإمامية. إحنا لو نقول ماكو واقع ماكو خطأ، يعني فكرة الخطأ والصواب كما يذكرون في علم المنطق، تفترض أكو اثنينية، لابد أكو كاشف ومنكشف، أكو حاكي ومحكي، حتى نصور ماذا؟ نصور هذا الحاكي إذا مطابق صحيح، إذا ما مطابق شنو؟ خطأ. أما على مذهب الأشاعرة اللي قالوا ما عندنا شريعة حقيقية، أن الشريعة هي ما يقوله المجتهد، يعني أنت اللي تقول بنجاسة الكتاب هذا حكم الله، وأنا اللي أقول بطهارة الكتاب هذا حكم الله،
فأنا أكو خطأ وصواب، إحنا لو كله صواب.
ففكرة الخطأ وين تجي؟ فيما إذا افترضنا أكو شيء اسمه واقع وراء رأي المجتهد.
صار واضح أو لا؟
إذن نحن نقول بالاشتراك ونحن نقول بالتخطئة.
صار واضح أو لا؟ عندئذ إذن كشف الخطأ، على أي أساس أكون أنا معذور في الواقع؟ واقع أنا مسؤول في الواقع، كن أنت به.
صار واضح أو لا؟ وبعبارة أخرى المصنف يقول لا نتعقل الإجزاء فيما نحن فيه إلا أن نصور الأحكام، الحكم الظاهري نصوره بتصوير المعتزلة.
إذا قدرنا إحنا نصوره بتصوير المعتزلة
صحيح،
بإجي هذا يكون ماذا؟ يكون معذور. هذا طبعا تفاصيل تأتي، خلنا نقرأ هذا القدر.
قال إن قيام الإمارة دارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة هذا الثوب الذي صلى به أو هذا الماء الذي توضأ منه ثم تبين نجاسته. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات، لكن قلنا لابد من فصل الحديث فيهما، فكلامنا الآن وين؟ في الأحكام، الأمارات التي تكون على الأحكام. أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب. ليش يخطئ ويصيب؟ قال باعتبار أنهم اتفقوا على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. غاية ما هنالك ما مسؤول معذور، العالم يكون مو معذور منجز في حقه، والجاهل معذور. صار واضح؟ قال غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله، وإنما يكون معذورا في المخالفة في مخالفة هذا الواقع لو اتفقت له باتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحسين الواقع
كما سنأتي ونوضحه.
احنا ما ننظر للإمارة موضوعية أصلا، إمارة مجرد كاشف ظني، أصاب الحمد لله، ما أصاب وبقيت جاهل أنا عن متيت،
وأنا هم معذور لأنه جاهل وأنا متبع إمارة على خلاف الحقيقة، لكن بقيت جاهل.
أما إذا كشف الخلاف بعد شنو معناها؟ شنو على أي أساس يصير إجزاء؟ هذا واقع ينفتح أمامك،
أنت روح بعد الدارك ما فاتك من الواقع.
فما كل تقول أن الإمارة بها مصلحة نقدر نتدارك بها مصلحة الخمس سنوات اللي فاتتني من الواقع،
هذا صار مع الحج المعتزلة وحج المصلحة السلوكية اللي ممكن احنا راح نتكلم به بكرة ان شاء الله.
قال ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر بل يتنجز الواقع، لان علمت به الواقع انما كنت انت معذور لانك جاهد، الان علمت، فاذا علمت
لابد ان تأتي به،
بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ويغني عنه.
ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا بما قالته المعتزلة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.